حكم النبي صلى الله عليه وسلم الثاني؟ فقيل إنه أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أو أذن للزبير في الأول أن يسقي السقي الكافر ولو لم يصل إلى الكعبة، ثم احتفظ لما قال الأنصاري هذا الكلام، احتفظ بحق للزبير بحقه وجعله يسقي حتى يصل إلى الكعبة. كأنه في الأول عليه الصلاة والسلام حاب الأنصاري لأن الزبير ابن عمته، ومن باب الإدلال عليه أمره أن يسقي دون أن يرتفع الماء. فلما قال الأنصاري هذا احتفظ النبي صلى الله عليه وسلم من الزبير بحقه وأمره أن يسقي إلى الكعبة. نعم.
للجدر.
إيش؟
احتفظ للزبير بحقه.
نعم.
أن يسقي إلى الجدر.
نعم.
قلت الكعب.
إيه الكعب، كعب الرجل. الجدر هذا هو اللي يجعل فواصل بين حياض الماء. وقاسوه فوجدوه يصل إلى الكعب كما في الحديث الأول الذي في الموطأ. أقول إنهم قاسوه فوجدوه إلى الكعبة كالذي في الموقع. إذا أردت أن ترد على أحد فتأكد قبل أن ترد. نعم.
فإن أراد إنسان إحياء أرض على النهر بحيث إذا سقاها يستضر أهل الأرض الشاربة منه، منع منه لأن من ملك أرضا كانت له حقوقها ومرافقها واستحقاق السقي من هذا النهر من حقوقها، فلا يملك غيره إبطاله. فصل. فإن اشترك جماعة في استنباط عين اشتركوا في مائها وكان بينهم على ما اتفقوا عليه عند استخراجها، فإن اتفقوا على سقي أرضهم منها بالمهايأة جاز، وإن أرادوا قسمته بنصب حجر أو خشبة مستوية في مصطدم الماء فيها نقبان على قدر حق كل واحد منهما جاز، وتخرج حصة كل واحد منهما في ساقيته منفردا.
في ساقية
ساقيته منفردة.
لا، بدون ضمير.
وتخرج حصة كل واحد منهما في ساقية منفردة. وإن أراد
المثل واضح ولا غير واضح؟ اشتركوا في حفر جماعة، أخرج أحدهم نصف المؤونة والثاني الثلث والثالث الثلث، فالماء الذي يخرج من هذا البئر يكون بينهم على قدر أملاكهم، فكيف نصنع؟ نضع حاجزا خشبة أو صبة مثلا يثقب فيها ثقوب، لصاحب النصف ثلاثة وصاحب الثلث اثنان وصاحب السدس واحد، يتفرع من هذه الثقوب مجاري لأملاكه، فصاحب النصف يصرف إليه ما يخرج من ثلاثة الثقوب، وصاحب الثلث يخرج إليه ما يخرج يصرف من الثقبين، وصاحب السدس ثقب واحد، ولكن لابد أن تتساوى الثقوب بحيث لا يكون بعضها أوسع من بعض. طيب، فإن قال قائل أرأيتم لو وضعنا لصاحب النصف ثقبا واسعا ولصاحب الثلث ثقبا واسعا أقل سعة من الأول، ولصاحب السدس ثقبا واحدا أقل من الأول، فهل يجوز؟ نقول نسأل أهل خبرة إن كانت تختلف كمية الماء التي تخرج من هذا الثقب الواحد الواسع والتي تخرج من ثلاثة ثقوب متساوية فلا بأس، وإن كانت تختلف لأن الثقب الواسع سيندفع منه من الماء أكثر من ثلاثة ثقوب في الغالب لأن الثقوب ضيقة والماء يحتاج إلى اندفاع قوي. المهم أن نرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، إذا قال أهل الخبرة إنه لا فرق بين ثلاثة ثقوب وثقب واسع بقدرها فلا بأس، وإلا فلا. نعم.
وإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا لا حق لها بالشرب منه فله ذلك، لأن الماء لا حق لغيره فيه، فكان له التصرف فيه كيف شاء كما لو انفرد بالعين. وفيه وجه آخر أنه لا يجوز، لأنه يجعل لهذه الأرض رسما في الشرب منه فمنع منه، كما لو كان له داران متناصقتان في درمين أراد فتح إحداهما إلى الأخرى وليس لأحدهما.
الصحيح أنه جاهز، لا الأصل ولا الفرع المقدس عليه. نعم.
وليس لأحدهما فتح ساقية في جانب النهر قبل المقسم يأخذ حقه فيها، ولا أن ينصب على حافتي النهر رحا تدور بالماء ولا غير ذلك، لأن حريم النهر مشترك فلم يملك التصرف فيه بغير إذن شريكه. فصل. ومن سبق إلى مباح كالسنبل الذي ينتثر من الحصادين وثمر الشجر المباح والبلح وما ينبذه الناس رغبة عنه فهو أحق به للخبر، فإن استبق إليه اثنان قسم بينهما لأنهما اشتركا في السبب فاشتركا في المملوك به كما لو ابتاعاه.
واحد
في أسفل النهر،
واحد
في أسفل النهر،
نعم،
فهو مزرعة،
نعم،
في أسفل النهر، فالآخر في أول،
نعم،
ولكن هذا مزرعة كبيرة، ما
يعني، أيوة الأول ولا الثاني؟
الأول،
نعم،
ما يعني يسقيها
جميعا
حتى الأول ينشف،
الغرباء جميعا، الثاني ما يقول له، طيب، يعطى الأول حقه.
كاملة.
إلا إذا سمح. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم
بالزبير.
إيش؟ الحق لهم. فإذا سمح من له الحق أن يقتصر على أقل مما يجب له فلا بأس. ها؟ ايش مهايات يعني ما لا بأس، لكن في الحقيقة هذا فيه جهالة، خصوصا اذا كان الوادي من الامطار، لانه لا يدرى هيات المطر في زمن هذا دون الاخر فيكون فيه جهالة عظيمة. اما النهر فامره اذا كان نهرا واسعا كبيرا معروفا فامره واضح. يحيى
مصر
المباح. إيش؟
مصر المعادي المباح. كالسنبل الذي ينتثر من الحصادين.
نعم.
هذا يعني يأخذ بدون إذن الحصادين.
إلى أن الحصادين لا يريدون. لا سيما في زمن الرخاء والغناء. وكان الناس يفعلون هذا بالنسبة لنا، يفعلون هذا، يأخذون السنبل ويأخذون التمر الذي يتساقط عند الجذاذ. وهذا عرف مضطرد أنهم تركوه رغبة عنه، ولهذا إذا كانوا يريدون أن يأخذوه حرصوا على أن يأخذوه قبل. نعم.
أحسن الله عليك. بالنسبة للأسواق التي تخصصها البلدية في كل منطقة كل مدينة يوم الجمعة أو يوم الخميس التي تسمى بالبسطة، هذه الأسواق ما تكون مخصصة لأحد، ولكن البائعين يعني يحدون كل واحد يحد له أرض ويجعل توقع مثلا البندة.
سبق الكلام عليه، تقدم الكلام. ما حضرت شو نسوي؟ خذ ارجع للأشرطة. انتهى؟ ثلاثة؟ نعم.
كتاب الوقف، ومعناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وهو مستحب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ما
قول الوقف مصدر وقف، أي جعل الشيء واقفا. أما مصدر وقوف فالمراد به ضد المشي، ولهذا تقول وقف وقوفا، يعني لم يتقدم في مشي، ووقف وقفا يعني جعل الشيء موقوفا. يقول هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. أما الشرط الأول من التعريف وهو تحبيس الأصل، أي منعه، أي المنع من التصرف فيه، فهذا صحيح. وأما تسبيل الثمرة يعني إطلاقها فناقص، لأن هذا لا يكون إلا في النخيل والزروع وما أشبهها، لكن لا يكون في العقارات التي تؤجر. ولهذا قال بعضهم وتحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فيكون أعم. ولو قلنا المنفعة والثمرة لكان أوضح أيضا. المهم إن الوقت مثاله إنسان عنده بيت، فقال هذا وقف على الفقراء. البيت لا يمكن التصرف فيه لا ببيع ولا هبة ولا رهن ولا غير ذلك، وأجرة البيت موقوفة، يعني موقوفة مسبلة مطلقة، تصرف للفقراء ويفعلون بها ما شاءوا. واضح؟ طيب. أما قول مستحب فنعم هو مستحب إذا كان في صدقة، يعني وقف بيته للفقراء، لطلبة العلم، للغرباء، هذا واضح أنه مستحب لأنه إحسان. فيدخل في الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. هو من القسم الثالث، صدقة جارية. علم ينتفع به هذا يشمل العلم الشرعي والمسند للعلم الشرعي كعلم النحو والبلاغة وما أشبه ذلك. أما العلم المادي فينظر إذا كان فيه مصلحة انتبع الإنسان به، وإن لم يكن فيه مصلحة فلا توبة فيه. والثاني ولد الثالث صدقة جارية. نعم. والثاني ولد صالح يدعو له، هذا الترتيب رواية الثاني والمشهور خلاف ذلك. ولد صالح يدعو له، أي لأبيه أو أمه، ولم يقل يجعل له صدقة أو يصوم أو يحج أو يعتمر، لأن الدعاء للوالدين أفضل من أن توقف لهما شيئا. ثالث الصدقة الجارية، وهي الوقف، فهو صدقة جارية مستمرة.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الوقف، ومعناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وهو مستحب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. رواه مسلم. ويجوز وقف الأرض لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني فيها؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أن لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر على أن لا يباع ولا يوهب ولا يورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل والضيف، لا جناها على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف غير متأثل منه أو غير متمول فيه. متفق عليه.
يجوز وقف الأرض إذا كان فيها منفعة أو كان يمكن أن تباع ويشترى بدلها. أما الأرض التي لا يمكن أن تباع وليس فيها منفعة فبأي شيء ينتفع الإنسان إذا وقفها؟ واستدل من حديث عمر قال: أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني فيها؟ قال: إن شئت. تأمل الفرق بين السؤال والجواب. عمر قال: فما تأمرني، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل آمرك، بل قال: إن شئت. يتبين لك أنه يجوز العدول عن جواب عن ما يقصده السؤال السائل إذا كان ذلك أنفع، لأنه لو أمر الرسول لكان الأمر إما واجبا أو مستحبا، يعني مطلوب من الإنسان، فلما قال إن شئت علم أن الأمر راجع للإنسان، إن شاء حبس وإن شاء لم يفعل. قال: إن شئت حبست أصله وتصدقت بها، أي بثمرتها، لأنه لا يمكن أن يقال حبس أصله وتصدق به، لا، إذا تصدق به لم يكن محبسا، غير أنه يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يباع أصله ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث، يعني أنه يخرج من ملك الموقف، فلا يجوز أن يبيعه ولا أن يهبه ولا أن يرهنه ولا يورث من بعده. إذن ماذا يصنع به؟ يصرف حيث صرفه الواقف، إذا كان على المساكين على المساكين، على طلبة العلم على طلبة العلم، على الأقارب على الأقارب، كما ذكر الواقف. قال: تصدق بها عمر في الفقراء. وهذا وقف معين ولا جهة؟ جهة. وذي القربى يعني قرابة عمر، وقيل قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأول أصح أنه تصدق بها على ذوي القربى من قرابته. والرقاب يعني يعتق منها الأرقة. والضيف يعني إذا جاء أحد ضيفا فإنه يصرف عليه من هذا الوقف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف غير متأثر إلى آخر. لا جناح إلى إثم على من وليها، أي ولي الأرض التي أوقفها، أن يأكل منها أو يطعم صديقا لكن بالمعروف. فما هو المعروف بالنسبة لأكله أو إطعام الصديق؟ المعروف قالوا الأقل من أجرته أو كفايته. فإذا كان لو أنفق على نفسه لا أنفق ألفا في الشهر، ولو كان أجيرا لم يستحق أكثر من 800، فبأيهما يأخذ؟ 800 الأقل. وإذا كان العكس أخذ الكفاية، لأن هذا هو الأحسن للوقف. نعم.
ووقف السلاح والحيوان جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. متفق عليه. وفي رواية: وأعتده. ويصح وقف كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها دائما قياسا على المنصوص عليه.
وقف السلاح يصح، لكن على من؟ على المجاهدين، ليس على قطع الطريق. كذلك أيضا وقف الحيوان، نوقف هذا الحيوان على المجاهدين في سبيل الله أو على الفقراء يحلبونه وما أشبه ذلك. وقوله: أما خالد فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده، وفي لفظ أعتده في سبيل الله. عندكم أعتده أو أعبده؟
أعتده.
لازم يراجع الحديث
نسخة.
طيب،
عندي مشار إلى نسخة.
نسخة إيش؟
وأعبده،
لأن أعتده وأعتاده لا يفرق بينهما فرق. طيب، الشاهد من هذا قوله احتبس أدراعه، والأدراع تبع للسلاح. وأعبده الرواية الثانية دليل لتوقيف الحيوان. نعم.
ويصح وقف كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها دائما قياسا على المنصوص عليه.
نعم. إذن القاعدة: كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها فإن وقفها صحيح. الكتب لأنه ينتفع بها مع بقاء عينها. الثياب يصح. السيارات يصح. طيب، الماء على كلام المؤلف لا يصح، لكنه مستثنى الماء، انه يجوز وقف الماء وعليه العمل. التمر لا يجوز، لانه لا يمكن ان ينتفع به إلا بأكله، وأكله إبناؤه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصح وقف التمر، وهو الراجح. وعلى هذا فيصرف في الجهة التي عينها، ونقول سمه صدقة أو وقف، المهم ينتفع به. مثاله: رجل أوقف 100 كيلو للذين يفطرون في رمضان. على كلام الفقهاء لا يصح، لأنه يعني لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه. وعلى قول الراجح الذي اختاره الشيخ حكم النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، فقيل إنه أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أو أذن للزبير في الأول أن يسقي السقي الكافي ولو لم يصل إلى الكعب، ثم احتفظ لما قال الأنصاري هذا الكلام، احتفظ للزبير بحقه وجعله يسقي حتى يصل إلى الكعب، كأنه في الأول عليه الصلاة والسلام حاب الأنصار، لأن الزبير ابن عمته، ومن باب الإدلال عليه أمره أن يسقي دون أن يرتفع الماء. فلما قال الأنصاري هذا احتفظ النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بحقه وأمره أن يسقي إلى الكعبة.
جدر.
نعم.
للجدر.
إيش؟
احتفظ للزبير بحقه.
نعم.
أن يسقي إلى الجدر.
نعم.
قلت الكعبة.
إيه الكعبة، كعبة الرجل. الجدر هذا هو اللي يجعل فواصل بين حياض الماء، وقاسوه فوجدوه يصل إلى الكعب كما في الحديث الأول الذي في الموطأ. أقول إنهم قاسوه فوجدوه إلى الكعب كالذي في الموطأ. إذا أردت أن ترد على أحد فتأكد قبل أن ترد. نعم.
فإن أراد إنسان إحياء أرض على النهر بحيث إذا سقاها يستضر أهل الأرض الشاربة منه منع منه، لأن من ملك أرضا كانت له حقوقها ومرافقها واستحقاق السقي من هذا النهر من حقوقها، فلا يملك غيره إبطاله. فصل. فإن اشترك جماعة في استنباط عين اشتركوا في مائها وكان بينهم على ما اتفقوا عليه عند استخراجها، فإن اتفقوا على سقي أرضهم منها بالمهايئة جاز، وإن أرادوا قسمته بنصب حجر أو خشبة مستوية في مصطدم الماء فيها نقبان على قدر حق كل واحد منهما جاز، وتخرج حصة كل واحد منهما في ساقيته منفردا.
في ساقية
منفردة.
لا، بدون ضمير.
وتخرج حصة كل واحد منهما في ساقية منفردة. وإن أراد
مثلا واضح ولا غير واضح؟ اشتركوا في حفر بئر جماعة، أخرج أحدهم نصف المؤونة والثاني الثلث والثالث الثلث، فالماء الذي يخرج من هذا البئر يكون بينهم على قدر أملاكهم، فكيف نصنع؟ نضع حاجزا خشبة أو صبة مثلا يثقب فيها ثقوب لصاحب النصف ثلاثة وصاحب الثلث اثنان وصاحب السدس واحد، يتفرع من هذه الثقوب مجاري لأملاكه، فصاحب النصف يصرف إليه ما يخرج من ثلاثة الثقوب، وصاحب الثلث يخرج إليه ما يخرج يصرف من الثقبين، وصاحب السدس ثقب واحد، ولكن لابد أن تتساوى الثقوب بحيث لا يكون بعضها أوسع من بعض. طيب، فإن قال قائل أرأيتم لو وضعنا لصاحب النصف ثقبا واسعا ولصاحب الثلث ثقبا واسعا أقل سعة من الأول، ولصاحب السدس ثقبا واحدا أقل من الأول، فهل يجوز؟ نقول نسأل أهل خبرة، إن كانت تختلف كمية الماء التي تخرج من هذا الثقب الواحد الواسع والتي تخرج من ثلاثة ثقوب متساوية فلا بأس، وإن كانت تختلف لأن الثقب الواسع سيندفع منه من الماء أكثر من ثلاثة ثقوب في الغالب لأن الثقوب ضيقة والماء يحتاج إلى اندفاع قوي. المهم أن نرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، إذا قال أهل الخبرة إنه لا فرق بين ثلاثة ثقوب وثقب واسع بقدرها فلا بأس، وإن لا فلا. نعم.
وإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا لا حق لها بالشرب منه فله ذلك، لأن الماء لا حق لغيره فيه، فكان له التصرف فيه كيف شاء كما لو انفرد بالعين. وفيه وجه آخر أنه لا يجوز، لأنه يجعل لهذه الأرض رسما في الشرب منه فمنع منه، كما لو كان له داران متناسقتان في دربين أراد فتح إحداهما إلى الأخرى وليس لأحدهما.
الصحيح أنه جاهز، لا الأصل ولا الفرع المقدس عليه.
وليس لأحدهما فتح ساقية في جانب النهر قبل المقسم يأخذ حقه فيها، ولا أن ينصب على حافتي النهر رحا تدور بالماء ولا غير ذلك، لأن حريم النهر مشترك فلم يملك التصرف فيه بغير إذن شريكه. فصل. ومن سبق إلى مباح كالسنبل الذي ينتثر من الحصادين وثمر الشجر المباح والبلح وما ينبذه الناس رغبة عنه فهو أحق به للخبر، فإن استبق إليه اثنان قسم بينهما لأنهما اشتركا في السبب فاشتركا في المملوك به كما لو ابتاعاه.
واحد في
له مزرعة أسفل النهر، الآخر في أول، ولكن هذا مزرعة كبيرة، ما يعني
أيهما الأول ولا الثاني؟
ما عندي يعني يسقى جميعا حتى الأول ينشف الغمى جميعا، الثاني
ما يجب كل دور، يعطى الأول حقه
كاملا
إلا إذا سمح. نعم. ايش الحق لهم، فاذا سمح من له الحق ان يقتصر على اقل ما مما يجب له فلا باس. ها ايش مهايات يعني ما لا باس، لكن في الحقيقة هذا فيه جهالة، خصوصا إذا كان الوادي من الأمطار، لأنه لا يدرى حياة المطر في زمن هذا دون الآخر، فيكون فيه جهالة عظيمة. أما النهر فأمره إذا كان نهرا واسعا كبيرا معروفا فأمره واضح. يحيى
مصر
إيش؟
مثل
المعلم
المبارك
كالسنبل
الذي
ينتثر
من الحصادين.
نعم. هذا
يعني
ياخذ بدون
اذن
الحصادين. إلى أن الحصادين لا يريدون، لا سيما في زمن الرخاء والغناء، وكان الناس يفعلون هذا بالنسبه لنا، يفعلون هذا ياخذون السنبل وياخذون التمر الذي يتساقط عند الجذاب، وهذا عرف مضطرد انهم تركوه رغبه عنه، ولهذا إذا كانوا يريدون أن يأخذوه حرصوا على أن يأخذوه قبل. نعم.
بالنسبة للأسواق التي تخصصها البلدية في كل منطقة كل مدينة يوم الجمعة أو يوم الخميس التي تسمى بالبسطة، هذه الأسواق ما تكون مخصصة لأحد، ولكن البائعين يعني يحدون كل واحد يحد له أرض ويجعل
توقع
مثلا
زندة. سبق الكلام عليه، تقدم الكلام. ما حضرت ايه ما حضرت خذ ارجع للأشرطة انت ها. ثلاثة. نعم.
كتاب الوقف ومعناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وهو مستحب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ما
قول الوقف مصدر وقف أي جعل الشيء واقفا، أما مصدر وقوف فالمراد به ضد المشي، ولهذا تقول وقف وقوفا يعني لم يتقدم في مشي، ووقف وقفا يعني جعل الشيء موقوفا. يقول هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. أما الشرط الأول من التعريف وهو تحبيس الأصل أي منعه، أي المنع من التصرف فيه، فهذا صحيح. وأما تسبيل الثمرة يعني إطلاقها فناقص، لأن هذا لا يكون إلا في النخيل والزروع وما أشبهه، لكن لا يكون في العقارات التي تؤجر. ولهذا قال بعضهم وتحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فيكون أعم. ولو قلنا المنفعة والثمرة لكان أوضح أيضا. المهم إن الوقت مثاله إنسان عنده بيت فقال هذا وقف على الفقراء، البيت لا يمكن التصرف فيه لا ببيع ولا هبة ولا رهن ولا غير ذلك، وأجرة البيت موقوفة، يعني موقوفة مسبلة مطلقة تصرف للفقراء ويفعلون بها ما شاءوا. واضح؟ طيب. أما قول مستحب فنعم هو مستحب إذا كان في صدقة، يعني وقف بيته للفقراء، لطلبة العلم، للغرباء، هذا واضح أنه مستحب لأنه إحسان. فيدخل في الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. هو من القسم الثالث، صدقة جارية. علم ينتفع به هذا يشمل العلم الشرعي والمسند للعلم الشرعي كعلم النحو والبلاغة وما أشبه ذلك. أما العلم المادي فينظر إذا كان فيه مصلحة انتبع الإنسان به، وإن لم يكن فيه مصلحة فلا توبة فيه. والثاني ولد نعم. الثالث صدقة جارية. نعم. والثاني ولد صالح يدعو له، هذا الترتيب رواية الثاني والمصور خلاف ذلك، ولد صالح يدعو له أي لأبيه أو أمه، ولم يقل يجعل له صدقة أو يصوم أو يحج أو يعتمر، لأن الدعاء للوالدين أفضل من أن توقف لهما شيئا. ثالث الصدقة الجارية وهي الوقف، فهو صدقة جارية مستمرة.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. ومعناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وهو مستحب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. رواه مسلم. ويجوز وقف الأرض لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني فيها؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أن لا يباع أصلها ولا يبتع ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر على أن لا يباع ولا يوهب ولا يورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف غير متأثل منه أو غير متمول فيه. متفق عليه.
يجوز وقف الأرض إذا كان فيها منفعة أو كان يمكن أن تباع ويشترى بدلها. أما الأرض التي لا يمكن أن تباع وليس فيها منفعة فبأي شيء ينتفع الإنسان إذا وقفها؟ واستدل بحديث عمر قال أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني بها؟ قال إن شئت. تأمل الفرق بين السؤال والجواب. عمر قال فما تأمرني، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل آمرك بل قال إن شئت. يتبين لك أنه يجوز العدول عن جواب عن ما يقصده السؤال السائل إذا كان ذلك أنفع، لأنه لو أمر الرسول لكان الأمر إما واجبا أو مستحبا، يعني مطلوب من الإنسان، فلما قال إن شئت علم أن الأمر راجع للإنسان، إن شاء حبس وإن شاء لم يفعل. قال إن شئت حبست أصلا وتصدقت بها أي بثمرتها، لأنه لا يمكن أن يقال حبس أصلا وتصدق به، لا، إذا تصدق به لم يكن محبسا، غير أنه يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يباع أصلا ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث، يعني أنه يخرج من ملك الموقف، فلا يجوز أن يبيعه ولا أن يهبه ولا أن يرهنه ولا يورث من بعده. إذن ماذا يصنع به؟ يصرف حيث صرفه الواقف، إذا كان على المساكين على المساكين، على طلبة العلم على طلبة العلم، على الأقارب على الأقارب، كما ذكر الواقف. قال تصدق بها عمر في الفقراء، وهذا وقت معين ولا جهة؟ جهة. وذي القربة يعني قرابة عمر، وقيل قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأول أصح أنه تصدق بها على ذوي القربة من قرابته. والرقاب يعني يعتق منها الأرقة. والضيف يعني إذا جاء أحد ضيفا فإنه يصرف عليه من هذا الوقف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف غير متأثر إلى آخر. لا جناح إلى إثم على من وليها أي ولي الأرض التي أوقفها أن يأكل منها أو يطعم صديقا لكن بالمعروف. فما هو المعروف بالنسبة لأكله أو إطعام الصديق؟ المعروف قالوا الأقل من أجرته أو كفايته. فإذا كان لو أنفق على نفسه لأنفق ألفا في الشهر، ولو كان أجيرا لم يستحق أكثر من 800. فبأيهما يأخذ؟ 800 الأقل. وإذا كان العكس أخذ الكفاية، لأن هذا هو الأحسن للوقف. نعم.
ووقف السلاح والحيوان جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، متفق عليه. وفي رواية وأعتده. ويصح وقف كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها دائما قياسا على المنصوص عليه.
وقف السلاح يصح، لكن على من؟ على المجاهدين، ليس على قطع الطريق. كذلك أيضا وقف الحيوان نوقف هذا الحيوان على المجاهدين في سبيل الله أو على الفقراء يحلبونه وما أشبه ذلك. وقوله أما خالد فإنه قد احتبس أذراعه وأعتاده وفي لفظ أعتده في سبيل الله. عندكم أعتده أو أعبده؟ لازم يراجع الحديث
نسخة.
طيب
أنا عندي مشار إلى نسخة.
نسخة إيش؟
وأعبده.
يعني أعتده وأعتاده لا يفرق بينهما فرق. طيب الشاهد من هذا قوله احتبس أدراعه، والأدراع تبع للسلاح، وأعبده الروايه الثانية دليل لتوقيف الحيوان. نعم.
ويصح وقف كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها دائما قياسا على المنصوص عليه.
نعم. إذن القاعدة كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها فإن وقفها صحيح. الكتب لأنه ينتفع بها مع بقاء عينها. الثياب يصح. السيارات يصح. طيب الماء على كلام المؤلف لا يصح، لكنه مستثنى الماء انه يجوز وقف الماء وعليه العمل. التمر لا يجوز لانه لا يمكن ان ينتفع به إلا بأكله، وأكله إبناؤه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصح وقف التمر وهو الراجح، وعلى هذا فيصرف بالجهة التي عينها ونقول سمه صدقة أو وقف، المهم ينتفع به. مثاله رجل أوقف 100 كيلو للذين يفطرون في رمضان. على كلام الفقهاء لا يصح، لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه، وعلى قول الراجح الذي اختاره الشيخ